قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. قال: حدثنا صدقة، وهو صدقة بن الفضل المروزي، وهو ثقة أو أرفع من ثقة. قال: أخبرنا ابن علي، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الذي يقال له ابن علي، ثقة حافظ، كان من تلاميذ الإمام عبد الله بن المبارك، وكان من أحب تلاميذه إليه، كان مقبلا على العلم والحديث والسنة. ثم إنه دخل في شيء من عمل السلطان، قيل في جمع الصدقات أو الحسبة أو نحو ذلك، فأرسل إليه ابن المبارك نصيحة ينصحه أن يرجع في ما هو فيه من أخذ الحديث ويترك هذا العمل. ثم إنه بلغه أنه لا يزال على ما هو عليه، فقال: أبا الرجل إلا أن أبشر له العصا. ثم أرسل له تلك الأبيات التي ذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: يا داعي العلم له بازيا، تصطاد أموال المساكين، احسنت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في صرفها لترك أبواب السلاطين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما وصلت الأبيات إلى إسماعيل بن علي بكى، ثم ترك هذا العمل الذي كان قد أوكل إليه، مع أنه ربما عمل ليس فيه مخالفة الشرعية، لكنه يشغل به عن العلم النافع. أما في أيامنا وزماننا فإلى الله المشتكى. عند هذه التسهيلات الجديدة بالألوية والمعسكرات ونحو ذلك، بعضهم ربما يطلب منه أن يسجل فيقول: إذا كنتم ستعطوني قائد لواء أو قائد كتيبة ممكن، أما فرد لا، ما ينفع. لماذا؟ لأنه حافظ القرآن خطيب، أي قائد لواء. يقول: أنا سأتي معكم لكن بشرط أن أكون قائد أو مدير في التوجيه أو قائد كتيبة، المهم لابد أن يكون أبو ألف أو ثلاثة ألف أو ألفين أو أربعة ألف، أما ألف ما يكفي. تباع السنة والعلم بكل سهولة ويشترى بها الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما ليس له في هذا المجال من نصيب، لا يستطيع أن يقول نعم، ما عنده خبرة لا في الأمور العسكرية ولا في الإدارية ولا في القتال، حتى ربما ما عنده حتى خبرة في القتال، لكن يريد غاية. ليش؟ لأنه حافظ القرآن، سيضحي بالعلم. كيف سيضحي بالعلم على ألف؟ لا، لازم يكون عنده منصب أكبر حتى يكون كما يقال عند العامة على بدله. قال: أخبرنا ابن علي عن أيوب، وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري العابد الثقة الذي كان يبغض أهل البدع بغضا شديدا، واشتهر هذا في ترجمته وصار منقبة له، بغض أهل البدع صار منقبة لأيوب. الآن الذي يبغض أهل البدع ويتكلم فيهم ويبين باطلهم يقولون: هذا يسب الناس، يعتبرونه مذمة، فلان قالوا لا، أما فلان هذا يسب، ويطعن في الناس ويتشدد. وكان في زمن السلف الذي يبغض أهل الأهواء والبدع يعتبر هذا ما انقضى في ترجمته ويذكر به ويثنى عليه. قال عن ابن سيرين، وهو الإمام محمد بن سيرين البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل وهو أبو برد بن نيام خال البراء بن عازب، وقد جاء ذلك مصرحا في حديث البراء بن عازب. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اشتهى فيه اللحم، وهذا هو الشاهد. وذكر جيرانه، أي ذكر أيضا حادث الجيران، فهو لا يريد أن يأكل فقط أو يذبح لنفسه، بل يريد يتصدق حتى للجيران. وعندي جذعة خير من شاتي لحم، جذعة من المعنى الذي في هذا الحديث وفي حديث عقبة بن عامر، المراد بها جذعة من المعنى ليس من الظاهر. وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها، والمراد أنهم توزعوها قول ذبحها لا أنهم جزأوها وتجزعوها لحما، وإنما قسمت قبل ذبحها وصارت لهم أضعفها. وهذا التوويل من الإمام البخاري، قال الحافظ اتباعا للعادة والاعتدال بأكل اللحم يوم العيد، لأن الناس اعتادوا على ذلك، ولهذا يأتي يوم العيد والناس يفكرون باللحم لما اعتاد عليه الناس. قال الله عز وجل: يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآية الأخرى. فيوم النحر سمي يوم النحر لأنه تنحر فيه الأضاحي وتذبح، وقد اعتاد الناس في هذا اليوم أكل اللحم، فلهذا يشتهى كما قال أبو برد بن نيام. وفي هذا الحديث دليل على أنه قد يختص بعض الناس ببعض الأحكام الشرعية، وهذه في مسائل ليست بكثيرة، فلا أعلم أن جمع فيها مؤلف خاص أو بخص هذه المسائل التي اختص بها أقوام دون غيرهم. وقول أنس: لا أدري أبلغت الرخصة من سواه أو لا، قد علم في أدلة أخرى أنها أيضا سرت إلى عقبة بن عامر عند أن كان عنده عتود، فقال: ضح به أنت ولا يجزع عن أحد بعدك أو غيره. فكان هذا من الخصوصيات أيضا، أنه يجوز التضحية بالجدع من المعنى لأبي برد بن نيار ولعقبة بن عامر فقط، وأما من عداه من الأمة فإن الطهية تكون بالمسنة من جميع الأصناف من بهيمة الأنعام، إلا إذا تعسر فإنه يذبح جدعة من الظهر. ثم هذا على خلاف بين أهل العلم، هل هو عند التعسر أم أنه يجوز على الإطلاق؟ والصحيح أنه يجوز، مع أنه خلاف الأفضل، فلو أن الإنسان مخير أنه يضحي بجذع من الظان أو ثني من المعن، يضحي بثني من المعن، أو يضحي بثني من الظان أو ثني من البقر أو مسنة من البقر أو من الإبل أو من الغنم أو حتى من الظان، ولا يضحي بالجذع من الظان مع جوازه. والمسن من المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية بخلاف الجدع من المعز، فهو ما بلغ سنة ولم يدخل في الثانية. وعند جماهير أهل العلم أن الثاني من البقر ما بلغ الثانية ودخل في الثالثة، والإبل ما بلغ الرابعة ودخل في الخامسة، وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا هو الثاني الذي هو المسنة الذي قد دخل في السنين. وإنما رخص في الجذع من الله لمن لم يجد من هذه الأصناف أو كان له حاجة بذلك، وما عداه من الجدع فلا يجزي إلا لهذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهم. ثم الثاني الجدع من الله اختلفوا فيه هل هو ابن 6 أشهر أو 8 أو 9 أو سنة، والأحوط للإنسان ألا يضحي به إن كان صغيرا، وإنما إذا بلغ السنة أو 10 أشهر أو نحو ذلك خروجا إلى الخلاف. وفي قول أنس بن مالك رضي الله عنه دليل على أن من لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، لهذا قال لا أدري. أنس ما قال هذا خاص بأبي بكر، قال لا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. فلا يتجاسر العالم ولا طالب العلم ولا المفتي على الفتوى بغير علم، ما كان عنده فيه علم يتحدث به بدليله وبرهانه، وما ليس له عنده فيه دليل ولا برهان أو كان متشككا مترددا فليكل أمره إلى الله جل وعلا، وليكل على أهل العلم ممن هم أعلم منه، مع أن أنس من علماء الصحابة ولكنه خفيت عليه هذه المسألة، فقال لا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح كبشين بيده، وقد جاء في رواية الخارج الصحيح قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وهذا عمن لم يضحي من أمتي. هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، كان بإمكانه أن يكفر من أصحاب من يقوم بهذا العمل، ولكنه كان قدوة وأسوة وكان مربيا ومعلما، فعلم أصحابه الآداب العظيمة والتواضع الجم، وهو بشر يصنع كما يصنع البشر، ليس له ما يرفعه عن مرتبة البشر، فهو نبي مرسل إلا أنه من البشر، يأكل ويشرب وينام ويقوم ويعمل ويضحك ويبكي ويحزن ويمرض ويزاول ما يزاوله الناس، حتى أنه كان في بيته في خدمة أهله، في بيته في خدمة أهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا درس في التواضع منه عليه الصلاة والسلام. قول من ذبح قبل الصلاة فليعد، قد تقدم الكلام على هذا أن هذا لا يدل على أن الأضاحي واجبة من هذا الحديث، وإنما فيه بيان للوقت، وأن من أراد أن يضحي فذبح قبل الصلاة فليس تضحية، إذا أراد أن يضحي يعيد، إنه لا يجب عليه على الصحيح. وعلى ذلك إجماع الصحابة كما نقله ابن حزم رحمه الله إجماعا سكوتيا. ويستفاد من هذا الحديث أن العبرة بالسن في الأضاحي وليس العبرة بالسمن، وإن كان تسمين الأضاحي كان هذا من عادات السلف أنهم يهتمون بالأضاحي ويسمنونها، ولكن إذا كانت دون السن المشروع ولو كانت سمينة فإنها لا تجزي إذا لم تبلغ السن المشروع، فلا يأتي مثلا ببقرة وما زالت جذعة ثم يريد أن يضحي بها لأنها سمينة، هذا لا يكفي، لا بد من بلوغ السن المشروع، لا تذبح إلا مسنة إلا أن تعسر عليك وتذبح جذعة لمرضى، وما عداها فلا تذبح. وبهذا دليل على أن اللحم من الأطعمة التي تشتهى ويرغب فيها الإنسان، وخصوصا في مثل هذه الأوقات في أيام النحر أيام الأضاحي. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التكافل الاجتماعي الذي يسمونه التكافل الاجتماعي والتعاون فيما بينهم، فهذا استعجل وهو أبو بردة فذبح قبل أن يصلي العيد، لا لأنه عنده جوع ويريد يأكل فقط، لا، يريد أن يطعم أهله ويريد أن يتصدق على الجيران، فإن الجيران عندهم حاجة، ولعلهم كانوا فقراء الصحابة، وجاء في بعض الروايات ما يبين ذلك، وذكر جيرانه لأنه ما هو له فقط، بل له وللجيران. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة أعظم الناس امتثالا لمثل هذه الأحاديث وتطبيقا لها من المواساة والصدقات والتعاون على البر والتقوى وكف الأذى والإعانة بالقول والفعل. وفي أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا شيئا فأشكل عليهم سألوا، فما أشكل على الإنسان في دينه فليسأل وهو بحاجة إليه، وليس اعتمادا على حديث اسأل عن دينك حتى يقول الناس أنك مجنون أو بهذا المعنى. هذا حديث موضوع لا أصل له، ولكن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكم تجد من الأحاديث التي يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فتجد أن منهم من يقوم أو يرفع يده أو يقول: يا رسول الله فما بال كذا، أو يستدرك فيسأل ويستفسر عن بعض التفاصيل أو بعض الأمور التي يحتاج إليها. وقد يكون السؤال للسائل وقد يستفيد الحاضرون جميعا، وتكون المسألة عامة يحتاج إليها من في المجلس، بل تحتاج إليها الأمة، تحتاج إليها الأمة جميعا. وفيها أن الأصل عموم التشريع، وأنه لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره بشيء من الأحكام الشرعية حتى يأتي الدليل الواضح الصريح الذي فيه بيان الخصوصية. فالأصل عموم التشريع، أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، ثم قال: كلها تسمى قربة إلى آخر الأبيات. معنى ذلك أنها تتقرب إلى الله عز وجل بالتأسي به عليه الصلاة والسلام في أفعاله، إلا ما جاء الدليل في الخصوصية أنه من خصائصه أو من خصائص أصحابه أو من خصائص شخص معين خص بهذا الحكم دون غيره ونحو ذلك، وإلا فإن الأصل العموم.